تحتار، ما خاب من استشار.
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي قناة الحافظ في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، نحن نشرف بانتظارنا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف الآن أثناء الحلقة للإجابة عليها، كما أننا نشرف باستقبال رسائلكم أثناء الحلقة، بل وعلى مدار الساعة لنجيب عليها في نفس هذا البرنامج يوميا الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة المكرمة. أيها الأحبة الكرام والأخوات الكريمات، حتى ترد إلينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف والرسائل، معنا بعض ما تبقى معنا. طيب، ناخد اتصال تليفوني الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحبا.
من فضلك بس، هل الرسم حرام؟
الرسم، الرسم،
أيوة يا شيخ.
حاضر، حالا نجيب عليه إن شاء الله. طيب، بأول اتصال والسؤال، هل الرسم حرام أم لا؟ طبعا لا نستطيع أن نقول أن الرسم كله حرام، إنما في الرسم ما هو مباح حلال، وفي الرسم ما هو حرام. المحرم في الرسم هو الرسم لذوات الأرواح، كل ما له روح يحرم رسمه، يعني صورة الآدمي الإنسان، صورة الطائر الطير يعني، صورة الحيوان، صورة الوحوش، كل ما له روح لا يصلح أن يرسم. أما المناظر الطبيعية، التضاريس والجبال والسماء والشمس والقمر والكواكب والنجوم والأرض والماء إلى آخره، فكل هذا شيء مباح، وقد ورد هذا في حديث عبد الله بن عباس لما نزل السوق ووجد الرجل يبيع الصور التي يرسمها، وقال له عليك بهذا الشجر والماء، كل شيء ليس فيه روح. لكن افترض جدلا أننا أردنا أو اضطررنا أو احتجنا أن نرسم بعض ذوات الأرواح لأداء بعض الوسائل كالوسائل التعليمية مثلا، فماذا نفعل؟ نرسم الآدمي بدون الرأس، لا تكون الرأس رأسا واضحة المعالم، يعني نعمل دوران، معذرة، نعمل دوران الرأس ولكن من غير أن يكون في هذا الرأس لا العين ولا الحاجب ولا الأنف ولا الفم ولا الأذن، بحيث من يراها لا يقول هذه صورة آدمي. فإذا احتجنا يعني في وسائل تعليمية أو توضيحية أو شيء من هذا القبيل، لكن يستثنى طبعا من الرسم ومن التصوير ما نحتاج إليه كصورة البطاقة وصورة جواز السفر وصورة رخصة القيادة، صورة الفيش والتشبيه، صورة المجرمين للتحذير منهم والإعلان عن يعني إمكانية القبض عليهم. إنما الرسم بغرض الرسم لا يكون إلا للمناظر الطبيعية التي ليست فيها الروح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، السائل يقول عبر الرسائل وربما تكون سائلة: السلام عليكم، أسأل ما هو حكم قول زوجي لأولادي بالحرام أطلعكم مرة أخرى، وهل يعتبر هذا من ألفاظ الطلاق، وإن كان فما حكمه؟ والله قول الرجل علي الحرام من واكل، علي الحرام من داخل، علي الحرام من تخرج، علي الحرام الولاد ما هم رايحين عند جدتهم عند مش عارف ايه، هذه اللفظة. طيب ناخد ام محمد وبعدين نكمل. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ام محمد.
اي عم، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي.
لو سمعت انا عندي طفل شقي شوية.
ايوه.
يعني ممكن يكون ملبوس ولا هو رافض يحفظ القرآن والحاجات دي.
ايوه. طيب حاضر، في سؤال تاني يا ام محمد؟
اي عم الشيخ، حضرتك سامعني؟
سامعك. في سؤال تاني غير سؤال ابنك؟
لا، اصل هو يعني غير اخواته خالص، وما بيستجبش للقرآن وشيء جدا وعامل حاجات في البيت يعني مش معقولة، والناس بتقول ملبوس وانا بصدقش في الحاجات دي.
طيب حاضر يا محمد، حاضر، بارك الله فيك. طبعا سمعتم سؤال اختنا ام محمد. الولاد اللي يعني ابنائها الاخرين كويسين هاديين، لكن الطفل ده يعني هي تقول شقي شوية. طبعا استعمال كلمة شقي مش كويسة، ده استعمال خاطئ، لانه الشقاوة ضد السعادة، وهذا الطفل في مرحلة ما قبل البلوغ ده طفل غير مكلف، فهو إن شاء الله نحسبه من أهل السعادة ولا نحسبه من أهل الشقاوة. لكن يمكن أن نستعيد عن لفظة الشقاوة، نقول مثلا ولد متعب شوية، ولد حركته زايدة شوية، إنما لا نستعمل هذه اللفظة لألا تكون نذير شؤم على هذا الولد والعياذ بالله. ده ابتداء عشان نصوب اللفظة التي كثيرا ما نستعملها في حياتنا، انه ده شقي او مش شقي. الامر الاخر، اختنا ام محمد تقول: طيب الولد حركته زائدة جدا ومتمرد شوية وعند شوية، ولا يستجيب لامه او لابوه، وكذلك لا يستجيب للقرآن، بمعنى ان هو لا يحسن، لا يكون حفظه سريع مع القرآن، لا يرغب اصلا في مجلس القرآن. تسأل هل ممكن يكون الولد ده ملبوس كما يقال لها؟ اعتقد طبعا ان هذا كلام خاطئ، فالملبوس ديت يعني أرجو أن نمسحها من يعني قاموسنا الذي نستعمله. طيب ناخد الأخت سمر. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت سمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي، ارفعي صوتك شوية يا أختي. تفضلي. طيب لانقطاع الاتصال مع سمر أكمل مع الأخت أم محمد. فأقول الولد اللي حركته زائدة، يعني ليس شرطا أن يكون الأبناء كلهم على نمط واحد ولا على وتيرة واحدة، يعني أصابع اليد الواحدة مختلفة فيما بينها، فالأبناء كذلك، منهم من يكون هيل لين، ومن من يكون متعب شوية، ومنهم من يكون عنده آفة من آفات اللي عنده، ومنهم من يكون عنده يعني حاد الذكاء، ومنهم من يكون ولد سريع البديهة، في المقابل ولد بطيء البديهة شوية، ولد يعني مستوى تفكيره ليس كمستوى تفكير غيره من الأبناء، والأب الشاطر الناصح والأم الشطرة النصحة هو من يستطيع أن يحدد قدرات ابنه، فهذه القدرات على ضوءها نبدأ نتصرف مع هذا الولد. فإذا أردنا أن نحمل الولد اللي هو قدراته ضعيفة ما يحتمله أخوه اللي هو صاحب قدرات أعلى منه، فإن هذا ظلم للولد الأول، لأن قدراته لا تحتمل ما نريده له من أن يحفظ القرآن كما يحفظه أخوه. مش معنى كده أن احنا سنترك تحفيظه للقرآن، لكن نمشي معاه من في القرآن، لكن على قدره وعلى قدر استطاعته، وليس شرطا أن يكون منافسا قويا لابنه لإخوانه الآخرين أو أخواته الأخريات. وبالتالي لو احنا تصرفنا من خلال هذا التعامل الواقعي مع هذا الابن، أعتقد في هذه الحالة لن نفكر في مسألة أنه هو ملبوس أو إيه أو معمول عمل أو شيء من هذا القبيل. أمر آخر أيضا مهم أنه نراعي سن الولد، يعني ليس الولد في سن السادسة كالولد في سن الثامنة أو التاسعة، ليس الولد في سن الرابعة والخامسة كالولد الذي في سن السابعة والثامنة. فمراعاة سن الولد، المرحلة السنية للولد، برضو نراعيها، لأن كل مرحلة سنية عند الطفل لها متطلبات تناسبها، لم تكن هذه السلوكيات موجودة معه من قبل وهو أصغر من كده، ما كانتش موجودة فيها هذه السلوكيات. وبالتالي أيضا مراعاة المرحلة السنية وسلوك الطفل الذي يتغير من مرحلة سنية صغرى إلى مرحلة سنية أكبر منها، لو لم يتفهم هذا الأب والأم هتكون هناك مشاكل، وهتكون هناك فجوة ما بين الابن من ناحية وما بين الأم والأب من ناحية أخرى. إذن لابد أن نراعي أيضا هذا الأمر. لكن مع كل ما ذكرت لك يا أم مين، أم محمد، مع كل ما ذكرته لك، يمكن أن تستعيني بالرقية الشرعية، رقية الحسد. ربما يكون الولد عنده نظرة يعني أصابته من يمنة أو من يسرى، من هنا أو من هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجد الطفل يبكي، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: هل استرقيتم له من العين؟ فإحنا نقول للأخت محمد: سيبك من قصة ملبوس ومعمول عمل والكلام ده كله، إن شاء الله هذه الأمور غير موجودة، لا أقصد طبعا غير موجودة يعني غير موجودة في الواقع، لكن غير موجودة في طفل في هذه المرحلة السنية الصغيرة. ولا يعني هذه السلوكيات التي تشتكي منها أم محمد هي ليست من أعراض المس والجن والعفاريت والكلام ده، إنما غاية ما يمكن أن يتوقع في هذا المقام يا ابنتي أو يا أختي أم محمد، هو أن يكون الولد يعني أصيب بعين أو بحسد من هنا أو من هنا. نعمل إيه في هذه الحالة؟ لا نبحث لا عن معالج ولا عن معالجة، ولا نذهب إلى يمين ولا إلى شمال، إنما أنت الأم أو الأب يرقي هذا الطفل بالرقية الشرعية، الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، الأدعية النبوية: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بمثل هذه الرقى والتعويذ القرآنية والنبوية إن شاء الله، مع مراعاة النصائح السابقة، إن شاء الله يمكن أن نستعيد التوازن والمعاملة الأفضل مع الطفل في هذه المرحلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أعود، طبعا سؤال أختنا سمر انقطع الاتصال، فلم إن شاء الله يصل الله عز وجل باتصال الأخت سمر. هناك سؤال آخر اللي كنا معاه في قول الرجل علي الحرام. هذه اللفظة ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، إنما هي من ألفاظ الكنايات في التطليق. يعني إيه لفظ الكناية؟ لفظ الكناية يعني هو اللفظ المشتبه الذي يحمل أكثر من معنى، فربما يراد به الطلاق، وربما يراد به التخويف، وربما يراد به اليمين والحلف. الفيصل في هذه المعاني المتعددة لللفظ الواحد المشتبه هو النية. في هذه الحالة يسأل الرجل صاحب اليمين عن نيته: انت ذكرت علي الحرام الولاد ما هم خارجين، علي الحرام الولاد ما هم نايمين، ماذا تعني بعلي الحرام؟ لو قال انا اقصد بها الحلف واليمين صارت يمينا وحليفا. طيب هو حلف الا يناموا وناموا، حلف الا يخرجوا وخرجوا، بمعنى اليمين وقعت. نقول في هذه الحالة عليه امرين: الامر الاول التوبة والندم والاستغفار. ليه؟ لانه اراد الحلف فاخطأ وحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، كما قال الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كل ده في لو كان النية الحلف واليمين. لا، النية ليست حلفا ويمينا. أمال إيه النية يا عمنا؟ قال النية أنا أريد التهديد والتخويف والزجر والوعيد حتى يرتدع الأبناء ويلتزموا بكلام الأب أو بكلام الأم. نقول إذا أردت التخويف والتهديد فهذه أيضا تجري مجرى اليمين، فعليك بما ذكرته لك، التوبة والندم والاستغفار وكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. إن كنت قادرا على الإطعام وجب عليك الإطعام، إن عجزت عن الإطعام فقد وجب عليك الصوم. الإمام الشوكاني يقول إن كان الرجل غنيا لا يردعه الإطعام لسعة قدرته عليه، نقول له الأولى في حقيقة زجرا للنفس وتهذيبا وتأديبا لها أن يصوم أفضل 3 أيام. طيب، ليس لا هو يريد الحلف واليمين ولا يريد التخويف والتهديد والزجر والوعيد، إنما الزوج فاجأنا وقال أنا أقصد الطلاق. لما ذكر وعلي الحرام ما هم أكلين، علي الحرام ما هم نايمين، هو يريد الطلاق، وده معنى ثالث في علي الحرام. إذا قال أنا أريد الطلاق بمعنى لا أريد اليمين والحلف ولا أريد الزجر ولا التخويف، إنما أنا أريد الطلاق، للأسف الشديد في هذه الحالة إن حلف على شيء ووقع غيره سيقع حينئذ الطلاق على زوجته، تحسب طلقة ويشوف بعد كده هل هذه الطلقة أولى ولا طلقة تانية، إن كانت طلقة أولى فهي رجعية، إن كانت طلقة ثانية فهي رجعية، أما والعياذ بالله إن كانت طلقة ثالثة وأخيرة فسيكون الحكم حينئذ أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وربما يكون القصد بتحرمي علي أو علي الحرام يقصد ما يعرف عندنا في الفقه الإسلامي بالإيلاء. يعني إيه الإيلاء؟ يعني هو يعني يحرم المعاشرة الزوجية بينه وبين زوجته، ربما يقصد هذا بقوله تحرمي علي أو علي الحرام. فإذا قال لا 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 أنا لم أقصد لا طلاق ولا يمين ولا زجر ولا تخويف ولا تهديد، إنما قصدت أن أمتنع عن إتيان زوجتي والمعاشرة الزوجية بيني وبينها، نقول أنت أخطأ، والآن عليك أن تصوب خطأك قبل مرور المهلة الشرعية القصوى الممنوحة للزوج عند الإيلاء. والإيلاء في الشرع والفقه الإسلامي أن يحرم الرجل على نفسه إتيان زوجته. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أخرك آخر مدة هي 4 أشهر. الواجب على الزوج في هذه الحالة أن يعود إلى صوابه خلال 4 أشهر، والعودة إلى الصواب معناها أن يعود إلى ما كان بينه وبين زوجته من المعاشرة. في هذه الحالة تكون اليمين وقعت، لأنه حلف أن يحرم نفسه على زوجته أو زوجته على نفسه. فإذا عاد وثاب إلى رشده وعاد إلى رشده وعاد للعلاقة المشروعة بينه وبين زوجته، في هذه الحالة نقول عليك أن تكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام حسب التفصيل الذي ذكرته لحضراتكم سابقا. إذن اللفظ ده لفظ مشتبه بيسميه العلماء لفظ كناية، يسأل فيه الزوج عن النية، إن نوى اليمين له حكمه كما ذكرت، إن نوى التخويف والزجر والوعيد له حكمه كما ذكرت، إن نوى الطلاق له حكمه كما ذكرت، إن نوى أن يمنع نفسه عن زوجته أو يمنع زوجته عنه فله هذا الحكم الذي ذكرته. فالأمر إلى الله، ثم إليك أختي السائلة بعد أن تسألي الزوج عن نيته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل يقول ما حكم من يقول لأحد حرام عليك أن تفعل كذا، حرام عليك أن تفعل كذا، وهو ليس من أهل العلم؟ ده سؤال كويس. الأصل يا إخوة ألا يتصدى للفتوى إلا من كان عالما بهذه الفتوى، سواء كان مجتهدا مطلقا، وده طبعا عملة نادرة للغاية، أو سواء كان رجل ينقل الفتوى يحسن أن ينقل الفتوى من أهل العلم إلى المستمعين والمشاهدين، يعني يحسن أن يقرأ الفتوى من كتب أهل العلم ومن فتاوى أهل العلم، ويحسن أن يوقع الفتوى على واقعتها الصحيحة حسب واقعة السؤال. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يتصدى للفتوى إلا أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول ربنا تبارك وتعالى ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يحرم على من ليس عالما أن يتصدر لإفتاء الناس، لأنه في هذه الحالة سيفسد أكثر مما يصلح، وربما يصيب مرة لكنه قطعا سيخطئ مرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء الذين ذكر فيهم النبي الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
حوا فضلت الشيخ.
الله يكرمك يا حبيبنا.
ولك يا شيخنا، هل ورد شيء في السنة بيحس أو يدل على جواز قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ وهل هناك نهي على الدفن ليلا؟
حاضر، بارك الله فيك، أكرمك الله. أعود فأقول حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينتزع، لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أو لا يقبض العلم، لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة. في سؤال، في اتصال، في اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي. عليكم السلام.
ألو.
اتفضل حبيبي، اسمعك.
لو سمحت الله عاوز أسأل سؤال بس في الميراث.
اتفضل.
ألو.
اتفضل، معاك، اسمعك حبيبي.
هي امرأة ماتت وليس لها زوج ولا أم ولا أب ولا أخوة.
لا زوج
هي
ولا أم.
يعني ملاش ولا زوج ولا أب ولا أولاد ولا أخوة ولا أب ولا أم ولا حاجة خالص. بس ليها لها بنت عم شقيقة، ولها أبناء 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 العم.
ولها أبناء عم.
نعم.
أبناء عم.
لها بنت عم شقيقة. وأبناء ذكور أبناء أبناء العم.
أبناء أبناء العم.
يعني عيال عمها اللي هم الذكور ميتين وبس فيها أولادهم ذكور.
أيوة. طيب حاضر، بارك الله فيك. فأعود لحديث عبد الله بن عمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. لكن في بعض الأحيان تكون هناك أمهات المسائل، المعلومات من الدين بالضرورة، القطعيات التي يعلمها القاصي والداني على حد سواء، فهل التذكير بمثل هذه القطعيات يحتاج إلى عالم؟ بمعنى لو أنا قلت للرجل الذي يشرب المخدرات، وأنا رجل عام لا علم لي لا بالدليل الشرعي ولا بفتوى ولا بنقل الفتوى ولا أصعد منبر ولا أعطي درسا ولا شيء، أقول يا هذا اتق الله، الخمر حرام، فهل هذا يحتاج إلى أن أكون عالما حتى أقول له الخمر حرام؟ طبعا لا يحتاج. لو قلت له اتق الله لا تعق أبويك، فهل تذكير له ونصح له بعدم عقوقه لوالديه ده يعني محتاج تأصيل شرعي ومحتاج أن أكون عالما أزهريا أو غير أزهريا؟ قطعا مش محتاج. لو قلت له يا بنيتي أو لها يا بنيتي التبرج ده حرام وعليك الحجاب الشرعي، ده بنتي واجب عليك، هل هذا يحتاج إلى تأصيل شرعي أو أن أكون عالما أو متخصصا؟ قطعا لا. التذكير بالمعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع المسلم الجهل به، كالتذكير بالصلاة وأنها فرض، بالصوم وأنه فرض، بالزكاة وأنها فرض، بالحج وأنه فرض على المستطيع، بالمحرمات القطعيات المعروفة كتحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم السرقة، تحريم الرشوة، تحريم المحسوبية، تحريم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كل هذا التذكير به لا يشترط في المذكر أن يكون عالما أو أن يكون متخصصا، بل ولا يشترط في أن يقول قال الله إن الخمر حرام وقال رسول الله إن الخمر حرام، إنما يكفي أن يذكر بهذه الكلمة العامة، اتق الله وصلي، اتق الله واترك السرقة، اتق الله واترك الحرام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا كان يسأل عن هل ورد شيء في القرآن هل ورد شيء في السنة النبوية يدل على قراءة ياسين على المحتضرين؟ طبعا هناك بعض أهل العلم يقولون أن الحديث الوارد في قول عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، فهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى تحسينه لكنهم حسنوه وأولوه، فقوله عليه الصلاة والسلام على موتاكم ليس على الموتى، إنما المقصود به على المحتضرين وليس على الموتى. فإن أخذت بهذا الحديث لتحسين بعض أهل العلم له فلا بأس بذلك، وإن كان الحديث مخدوشا عند آخرين من علماء الحديث فأنت إذا اطمأن قلبك إلى تحسين من حسن وقد ذهب إلى تحسينه غير واحد من أهل العلم. أذكر لك على سبيل المثال حسنه الإمام النووي، وحسنه الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وحسنه الإمام الحافظ العراقي اقرأوا على موتاكم ياسين. فهذا التحسين ربما يكون يطمئن إليه قلبك وأخذت به، لكن المقصود أن تقرأ على المحتضرين. إذا أخذت بقول جمهور المحدثين أو أكثرهم وهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث يعني مخدوش عندهم من حيث الصناعة الحديثية فلك ذلك، لأن المسألة خلافية وهي من المسألة العملية من مسائل العمليات الظنية التي تحتمل القول وتحتمل القول الآخر. فإن اطمأن قلبك لتضعيف الحديث فاختصرت في حقك المسألة واكتفيت بهذا القدر، وإذا أخذت بتحسين من حسنه من أهل العلم فلك أن تأخذ بذلك، ولكن اعلم أن المقصود بقوله موتاكم هم أهل الاحتضار المحتضرين. أسأل الله عز وجل أن يعني يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن ييسر لنا لحظة الاحتضار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول ما حكم التلقي عن المبتدع في الأمور الصحيحة؟ يا أخي المسلم أنا أنصحك أولا بالأمر العام، وهو أن تكف وأن تبعد نفسك عن الاستماع والجلوس إلى أهل البدع والمحدثات. هذا هو الأصل العام من باب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على عقله ولا يأمن على قلبه أن تدخل عليه شبهة من شبه أهل المحدثات والبدع. فإذا أردت الوقاية والصيانة وأردت براءة الذمة وألا تضع نفسك تحت ضغوط الشبه للمحدثات والبدع، فاعتزل هذه البدع وهذه المحدثات واعتزل أهل هذه البدع والمحدثات. والاعتزال هنا ليس المقصود به المخاصمة وليس المقصود به الاعتراك أو شيء من هذا القبيل، فإذا أردت ذلك فبها ونعمة، لكن لي تكملة معك إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمكم بارك الله فيكم. تفضل حبيبي. الله يكرمك. تفضل.
والله معذرني حضرتك كده.
ارفع صوتك شوية.
دلوقتي يعني فتح محل بيحافظ على
قد ما الصوت بيتقطع معايا يا شباب لو طيب يا اخي الحبيب معذرة الاتصال معنا يتقطع، فاحنا بنعتذر للاخ الكريم لعله ان يعود معك الاتصال في مرة لاحقة يكون الاتصال احسن شوية. أعود إلى السؤال عن الأخذ عن المبتدعة. طبعا نحن نعرف أنه هذا الاعتزال من باب الوقاية وليس من باب المخاصمة والمقاطعة ولا من باب يعني التشهير ولا شيء من هذا القبيل، خاصة ونحن نعلم أن البدع تنقسم إلى قسمين. هناك بدع عملية يعني أمرها يسير شوية، وهناك بدع اعتقادية. إذا كان هذا الرجل المبتدع من أصحاب البدع الاعتقادية كان يكون ممن يقول بوحدة الوجود أو أن يقول بالحلول والاتحاد أو أن يكون من بدعة الرافضة الذين يعتقدون أن هناك قرآن غير القرآن وأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة من الصحابة كسلمان وعلي وآخرون. فإن كانت هذه البدعة الاعتقادية الكبرى اعتزل تماما لا تأخذ منه حقا ولا باطلا. أما إذا كان المبتدع من أصحاب البدع العملية فإن الأمر يكون أهون شوية. فلو كان عنده شيء من طيب أخذ الأستاذ أحمد. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ شعبان؟
تفضل يا أستاذ أحمد.
حضرتك كنت عايز أسأل سؤال بس في الميراث.
تفضل.
لو في رجل ما عندوش أبناء وعنده زوجة وترك ثروة يعني ثروة يعني تقدر مثلا بحوالي 1,000,000 جنيه.
أيوة.
تمام. وعنده 2 اخوات واخت وعنده ولاد اخواته من واحد يعني متوفي ليه اخ متوفي وليه اولاد وليه اخين عايشين وليه اخت عايشه وزوجته عايشه وهو توفى.
جميل. يعني احنا عندنا 2 اخوه عايشين.
تمام.
وعندنا اخت ولا 2؟
عندنا اخت واحده وعندنا ولاد اخوه متوفي.
ولاد ايوه اولاد اخ متوفى.
أيوة. فهل هم فتقسيمة الميراث في الحالة ده تبقى ايه؟ هو الميراث حوالي 1,000,000 جنيه.
حاضر ما شاء الله.
تمام يا فندم. مع السلامة.
بارك الله فيك يا اخ احمد. طيب اعود فاقول اذا كان من اصحاب البدع اللي هي العملية التي نسميها الامر فيها ايسر شوية فعنده تخصص ليس عند غيره. رجل بتاع قراءات ولا اجد هذا العلم علم القراءات في المنطقة التي اسكن فيها الا عند هذا الرجل. خذ منه علم القراءات ودع عليه بدعته. رجل عنده علم أصول الفقه ليس موجودا عند غيره في المنطقة التي أسكن فيها أقول خذ علم أصول الفقه منه ودعه وبدعته فيما سوى ذلك والحديث وإلى آخره. عنده اللغة عنده الحديث خذ ما عنده من علم لا تجده عند غيره ودع عليه اترك له بدعته فيما بعد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأخ أحمد كان يسأل الرجل توفي وليس له أبناء له زوجة الآن حية تعيش وله 2 إخوة أيضا عايشين وله أخت أيضا عايشين وله أولاد أخ متوفى وهو يسأل عن تقسيم التركة. التركة في هذه الحالة الزوجة لها الربع. ليه؟ لأنه لا أولاد له ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذا الزوجة لها الربع وطبعا المبلغ يقول 1,000,000 ما شاء الله وإن كانت أرقام 1,000,000 كانت مزعجة في السابق لكن لما ظهرت الحيتان والمليارات بل والتريليون أصبح 1,000,000 يعني أستطيع أن أقول به أنا وأنت وأنت إخوتي المشاهدين. كنا زمان 1,000,000 ده حاجة ترعب لكن الآن أصبحت الزوجة لها الربع يعني 250,000 بقي معنا 750,000 عندنا 2 إخوة وعندنا الأخت. الباقي سيرد إلى 2 الإخوة وإلى الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وأولاد الأخ المتوفى أولاد الأخ المتوفى حجبوا بأعمامهم أولاد الأخ المتوفى حجبوا بأعمامهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال آخر. أتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أتفضل. السلام عليكم. اتفضلي انا سمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا اختي.
توفى واحد.
ايوه.
ومعاه بنت واحدة.
ايوه.
زادة ومعاه بنت واحدة.
ايوه.
معرض.
البنت واحدة.
مرة وبنت واحدة.
ايوه.
مرت وبنت واحدة.
ايوه جميل.
ومعاه 4 اخوات بنات. ولي عمين حيين.
ايوه.
فعمامه يورث فيه.
حاضر، بارك الله فيك. حاضر،
عمامه يورث فضيلة الشيخ في اللي عالدنيا، يعني هو توفى قبلهم.
هو الرجل توفي؟ طبعا هم عايشين اللي هم العمين، صح؟ ماشي ماشي يا اختي، خير 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 ان شاء الله. طيب انا بس معايا سؤال مهم في الرسائل عايز اجاوب عليه قبل ان اجيب على سؤال الاخت السائلة. الاخ يقول هل يجوز العمل بالاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال فقط مع العلم اننا لم ننتهي بعد من العمل بالاحاديث الصحيحة، فكيف نعمل بالاحاديث الضعيفة؟ والله يا اخي الحبيب، مرد الامر ليس الي واليك، بل هو الى الله اولا ثم الى اهل العلم. ونحن نعلم ان العلماء اختلفوا في مسألة الحديث، العمل بالحديث الضعيف، الى قولين. ذهب جمهور المحدثين الى منع العمل بالحديث الضعيف. ليه؟ قالوا هو حديث ضعيف، لما ننتهي من الصحيح نروح للضعيف، فكيف وقد اغنانا الله عز وجل بالاحاديث الصحيحة عما ورد في الاحاديث الضعيف. لكن آخرون كالإمام ابن حجر عليه رحمة الله وآخرون ذهبوا إلى أنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، إنما يكون الضعف يسيرا وليس ضعفا شديدا. الحديث ضعيف لكن ضعيف ضعفا يسيرا، وليس ضعيف ضعفا شديدا. الشرط الثاني أن يكون لهذا الحديث المتابعات والشواهد والقرائن التي تعضده وتقويه، ومن هنا نشأت عندهم المقولة أن الضعيف يقوي بعضه بعضا. الأمر الثالث ألا ينسب هذا الحديث الضعيف صراحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما يقال روي أو ورد في الأثر أو شيء من هذا القبيل، لئلا نصطدم مع منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، لأنه كان يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليلج النار. وأحاديثه الأخرى حديث أبي هريرة، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الشرط الأول أن يكون الضعف يسيرا، الشرط الثاني أن يكون الحديث له من المتابعات والشواهد والقرائن ما تحتف به فتقويه، الشرط الثالث ألا ينسب الحديث الضعيف صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال ورد في الأثر أو ورد في الخبر أو روية، يعني بصيغة التمريض أو شيء من هذا المعنى. الشرط الرابع أن يكون هذا في فضائل الأعمال فقط وليس في الأحكام ولا العقائد. فلا يمكن أبدا أن نقبل حديثا ضعيفا في العقائد، ولا يمكن على حد قولهم أن يقبل الحديث الضعيف بغير الشروط السابقة في الأحكام، وإلا فإن هناك بعض الأحكام عند بعض الفقهاء يأخذون فيها بالحديث الضعيف. بعضهم يقدم الحديث الضعيف على القياس مثلا، بعضهم يقدم الحديث الضعيف على ما يعرف بالمصالح المرسلة، يقول حديث ضعيف يعني لا يصطدم بنصوص شرعية ولا يخالف ما هو أصح منه من الأحاديث، أولى من الاعتماد على الرأي والاجتهاد. إذن المسألة في هذا التفصيل بين أهل العلم، ونحن لا نريد أن نتبنى قولا واحدا بمعنى لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ثم نفاجأ أن هناك مسائل شرعية في الأحكام والعمليات يكون المعتمد فيها عند الأئمة هو الحديث الضعيف. ثق تماما أن هذا الحديث الضعيف المعمول به عند بعض الفقهاء هو من جنس ما تكلمت فيه الآن، يعني حديث ضعيف ضعفا يسيرا، حديث له ما يجبره ويقوي من المتابعات ومن الشواهد، حديث لا ينسب صراحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتالي ففي هذه الحالة يجوز أن نعمل بهذا الحديث بهذه الضوابط، وهو خير في بعض الأحيان من العمل بالرأي والاجتهاد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا عندنا السؤال يقول هل يقول لي أصدقاء ليسوا بمسلمين ولهم أعياد في أوقات معينة على مدار العام، فهل يجوز لي أن أهنئهم بأعيادهم مع العلم بأنهم يهنئوني في أعيادنا مثلا تقريبا؟ والله يا أخي نحن أمرنا أن نحسن التعامل مع الناس من الآخرين من غير المسلمين، فالله تبارك وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول ربنا تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهنا فقد انقسم أهل العلم إلى فريقين، فريق يقول أننا لا نهنئهم بأعيادهم باعتبار أن الأعياد نسك من أنساك الدين وشعيرة من شعائر الدين سواء كان الدين الإسلامي أو غيره، وبالتالي لو هنأنا غير المسلم بالأعياد معنى ذلك أننا نعترف أو نعتبر بأنساكهم وبشعائر دينهم معنانا نعتقد فيها البطلان، وبالتالي فهذا الفريق من أهل العلم منع هذه التهنئة. وده القول الأول. القول الثاني بعد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
أيوة حضرت الشيخ.
اتفضلي يا أختي معاكي. معاك اتفضلي.
أنا عندي سؤال.
اتفضلي.
أنا ولدت وضعت في شهر رمضان.
أيوة.
وما عوضت شهر رمضان يعني ما سمتهوش.
أيوة ماشي. كويس.
وعاوز أعوضه.
أيوة.
مش عارفة أعوضه بالاثنين والخميس ولا عوض الشهر كله.
طيب ماشي حاضر. إذن أعود إلى تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. القول الأول أنت سمعته أنه لا يجوز أن نهنئهم باعتبار أن الأعياد أنساك من الدين ونحن نعتقد بطلان هذه الأنساك، فإذا هنأناهم معنى ذلك أنه يحمل معنى الاعتراف والإقرار بالتهنئة. آخرون من أهل العلم قالوا قولا آخر، ألا وهو أن تهنئتهم بالعيد أو زيارة مريضهم أو إعانة محتاجهم يشملها لفظ البر العام الوارد في الآية، فقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يقولون إحنا لم ننهى عن برهم، ومن برهم أن نعود مريضهم، ومن برهم أن نعين محتاجهم، ومن برهم ألا نظلمهم، ومن برهم ألا ننتقصهم، ومن برهم ألا نحملهم ما لا يطيقون، ومن برهم أن نهنئهم بأعيادهم. فما تطمئن قلبك إلى أحد القولين؟ لو أخذت بالقول الأول فأنا لا أمنعك ولا يعني أضيق عليك، ولو أخذت بالقول الثاني وهو الجواز فأنا لا أمنعك ولا أضيق عليك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخيرا يمكن معنا دقيقتين تقريبا. السائلة الأخت السائلة تسأل أنها كانت حامل ووضعت ولله الحمد في شهر رمضان، وبالتالي أفطرت شهر رمضان، وتسأل كيف تقضي هذا الشهر. باختصار شديد، المرأة الحامل إذا وضعت وأصبحت نفساء فإنه لا يحل لها أن تصوم في رمضان وهي نفساء، وبالتالي فالواجب عليك الآن أن تقضي عدة ما أفطرتي في رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس، والكلام لا الأخت السائلة ولا بقية الأخوات. فإذا أفطرت بسبب الحيض أو أفطرت بسبب النفاس أيام من رمضان أو رمضان كله فأنت واجب عليك القضاء بعد رمضان، يجب عليك القضاء يعني فرض عليك أن تصومي الأيام التي أفطرتها سواء كانت بعض الأيام أو سواء كان صيام رمضان كله. طيب كيف أقضي؟ هل يجب علي القضاء مجتمع؟ والله لو استطعت أن تقضي الأيام متتابعة فبها ونعمة، لكن أنت الآن خرجت بعد رمضان إلى الرضاعة، فصرت من كنت حاملا إلى أنك الآن مرضعة، وربما يشق عليك الصوم المتتابع بمعنى الأيام كلها وراء بعضها. فإذا شق عليك الصيام الأيام كلها وراء بعضها فيجوز لك أن تقضي هذه الأيام متفرقة، ممكن تصوم يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع، ثلاثة أيام في الأسبوع، حسب ما يتيسر لك من الصيام والقضاء افعلي، لأن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم عليك يا أخت السائلة أنك تقضي وتصوم الأيام التي أفطرتيها بسبب النفاس أو بسبب الحيض، سواء كانوا مجتمعات أو كان الصيام متفرق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا مع حضراتكم انتهى فعلا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. ونعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من إجابة أسئلتهم في الرسائل أو في الاتصالات. إن شاء الله يكون معنا الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله، حتى ألتقي بحضراتكم في نفس هذا الموعد من الأسبوع القادم في نفس هذا البرنامج فتاوى قرآنية. لكم منا أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
لا تدري إن كنت، فاسأل أهل الذكر. إن كنت لا تدري إن كنت، فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
علام النورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخطر.